أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني وأنا من علي. صدق النبي صلى الله عليه وآله. أخواني، كان الكلام ولا يزال في المسألة الثالثة، والتي عنونها المصنف بأنه قلنا المسألة ذكر فيها فرعين. الفرع الأول عندما قال: يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله، هذا قلنا بلا إشكال حرام، سواء كان هذا الاشتراك داخلي في العقد كما تقدم وهو واضح، أو تباني خارج العقد، وانصح التعبير نسميه بالاشتراط الخارجي انصح التعبير، فهذا بلا إشكال حرام، حرمة هم تكليفية وحرمة وضعية. يقول: وكذا بيع الخشب بقصد أن يعمله صنما أو صليبا. وكذا بيع الخشب نفس الكلام، وذلك كما قال لأن فيه عانة على الإثم والعدوان. لكن الكلام في الفرض الثاني، وهو إذا لم يقصد ذلك، يعني لم يقصد بيع الصنم أو بيع العنب بقصد أن يخمره أو أن يصنعه صليبا أو صلما والعياذ بالله، لكن يعلم ولكن ما قصد، أنا أعرف بأن هذا يأخذ مني العنب ويذهب به إلى التخمير والعياذ بالله، أو يأخذ مني هذا الخشب ويصنع، لكن أنا لم أقصد، لم اشترط داخليا ولا خارج، لكن أعلم، هذا علمي يمنع المعاوضة أو لا يمنع. قال المصنف هنا كما قلنا الأكثر على عدم التحريم، لأن عندنا روايات تقول تدل على عدم التحريم، مثلا خبر ابن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله كذا عن الرجل له كرم، يعني عنب كرم، يبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا، فقال عليه السلام: إنما باعه حلال في الإبان، يعني ما الوقت أو البناء، يعني الذي يحل شربه أو أكل فلا بأس ببيعه. ولكن قلنا هذه الرواية رواية أبي كهمس اللي قرأنا بالبحث السابق، فقط عشان أربط البحث إخوانا، هذا كله شرحناه، وقلنا هذا يتعارض مع ماذا؟ مع مكاتبة ابن أذينة اللي قالت لا، عندما قاله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ صلبانا، قال عليه السلام لا. لاحظ الآن بقى تعارض بين بين هاتين الطائفتين من الروايات. قلنا قد يجمع بينها، أولا كما قلنا الجمع الأول الذي ذكره جماعة، وهو أنه التي منعت تحمل على صورة جعل الاشتراط اللي قالت لا يجوز، مثل مكاتبة أذينة منه يبيعه بشرط أن يصنعه خمرا، والذي قالت بالجواز لم تلحظ ماذا؟ الاشتراط. لكن قلنا هذا الحمل ماذا؟ إن هذا الحمل بعيد جدا، لا يوجد داعي لمسلم مهما كان من انحطاطه واقعا إلا أن تصنعه خمرا، إلا أن تصنع به صنما والعياذ، إلا ذاك الفرد النادر البعيد والعياذ بالله، لكن هذا لا يقاس عليه بعد. هذا إذن الحمل الأول كما قلنا. الحمل الثاني ماذا قالوا في الحمل الثاني؟ قال إنه نحمل الأخبار المانعة على الكراهة، لأنه أخبار دلت على هذا المعنى، وهذا أفتى به جماعة، ويشهد عليه كشاهد على هذا الجمع، يعني شاهد من الروايات على هذا الجمع إنه رواية رفاعة، أو قلنا رواية الحلبي حسب بعض النسخ، عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، قال بعه أو يبيعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى به بأسا، يقول الإمام. لكن قلنا هذا الكلام غير تام، لأن الإمام في رواية أخرى يقول: نحن نبيعه ممن يعمله خمرا، نبيع تمرا من يصنعه خمرا ممن نعلم طبعا، فهذا إذا كان هذا مكروه فكيف يستر من الإمام المكروه؟ الإمام لا يستر منه المكروه مرة، فكيف الرواية تدل كأنه يبيعه؟ يعني حال دائمية. هذا أنا أنا ذا مثلا مضمون بعض الروايات، يعني فيها نوع من الاستمرارية. فإذن هذا الحمل ليس بحمل صحيح. ويوجد هناك قول أو حمل، يعني قول ثالث في المسألة، وهو قول بالفصل. كيف قول بالفصل إخواني؟ قول بالفصل بهذا المعنى، بأنه ورد عندنا المانعة التي منعت بشدة روايات من؟ بيع الصنم، بيع الخشب لمن يصنعه صنما، بينما روايات العنب فيها التجويز. فإذا ما كان الروايات التي منعت تحمل على بيع الصنم خاصة، بيع الخشب لصنعه صنما أحسنتم، بينما المانعة المجوزة لا على العنب. لكن هذا القول، نقرأ لكم العبارة اللي وقفنا أمس بهذا تقريبا، قال: أو التزام الحرمة في بيع الخشب ممن يعمله صليبا أو صنما لظاهر تلك الأخبار. الأخبار ماذا؟ المانعة يعني. والعمل في مسألة بيع العنب وشبهه على الأخبار المجوزة. يقول: وهذا الجمع قول فاصل، يعني قول صحيح ومتين لو لم يكن قولا بالفاصل. كيف يعني لو لم يكن قولا بالفاصل؟ لأن تعلمون بأن هناك الإجماع، إما إجماع على الجواز أو إجماع على الحرمة. فإذا قلت بهذا القول كان خرقا للإجماع المركب، إن صح التعبير. لاحظ، لأن الفقهاء هذا خلافا للإجماع، لأن الفقهاء بين مجوز مطلقا ومانع ماذا؟ مطلقا. وهذا خلاف، إذن كما قلنا خرقا للإجماع المركب. يعني يقول لولا هالمشكالية ولا هذا الكلام تام في محله. هذا يعني عرض تقريبا، حاولت أعرض لك المسألة لكي يترابط البحث. وقفنا عند هذه النقطة. الآن أنا من باب التتبع، يعني من باب اختصار الوقت، أقرأ مع بعض التوضيحات مع الوقفات المهمة. الآن المصنف يبدأ يقول: وكيف كان، يعني كيف كان بأي جمع جمعنا الطائفتين الآن؟ قبلنا الجمع الأول أو قبلنا الجمع الثاني أو قبلنا الجمع الثالث؟ كيف ما كان، يقول: وكيف كان فقد يستدل على حرمة البيع ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام ماذا؟ بعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان. استدل بهذا كما في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن مصنف يقول هنا: وقد يستشكل. الآن الكلام صحيح، لا أشكال هناك حرمة على الإعانة على الإثم، لكن يبقى لكلنا هذا المورد الذي نحن فيه مصداقا لهذه الآية ويندرج تحتها أو لا، أو مثل ما نقول التمسك بالمفهوم في الشبهة المصداقية. خلنا نثبت أول أن هذا هو إعانة على الإثم لكي نستدل بالآية أنه في مورده أنه هذا منع، يعني كأنه صغرى وكبرى. الآية تقول: كل إعانة على الإثم حرام. فالآن الكلام في الصغرى، هذا إعانة على الإثم أو لا؟ فلو ثبت صغرويا أنه إعانة، نعم يندرج تحت هذه الكبرى وتم الاستدلال. ولكن هو أول الكلام، ومن هنا بدأ المصنف قال: وقد يستشكل، يعني في هذا الاستدلال في صدق الإعانة، في صدق الإعانة. أنا الآن عندي خشب، جاء واحد شرام مني بهالمبلغ، لكن أعلم أنه يصنع صليب، أنا هل يسمى ذا إعانة؟ فقط علمي يسمى إعانة. لاحظ، يقول: وقد يستشكل في صدق الإعانة بل يمنع حيث لم يقع القصد إلى وقوع الفعل من المعان. هنا لم يكن قاصد، بناء على أن الإعانة هي فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقا، بناء على ماذا؟ على أن الإعانة هي فعل بعض مقدمات فعل الغير، لأنه عند أحسنتم عندنا ثلاثة آراء طبعا، ثلاثة آراء في مسألة معنى الإعانة. الرأي الأول يقول تهيئة المقدمات بقصد الوقوع وأن لم يقع خارجا، يعني واحد يهيئ مقدمات مثل الإنسان الآن والعياذ بالله يأتي بسلاح لقتل مؤمن، وهاك السلاح روح اقتل ذلك الرجل، هنهيئ إذن في تهيئة مقدمات ويوجد قصد. نعم الآن يتحقق القتل، ما يتحقق القتل لأسباب وموانع، لكن هذا هم يسموه إعانة على الإثم حتى لو لم يتحقق أين في الخارج. هذا رأي في معنى الإعانة. رأي آخر يقول لا، تهيئة المقدمات مع القاصد بشرط وقوع الفعل خارجان. لا، هذا الرأي الثاني معذرة يقول هكذا، تهيئة المقدمات بشرط أنه بشرط الوقوع في الخارج، قصد أو لم يقصد، وهي مقدمات ولكن يقصدها، يقصد القتل أو لا يقصد، لكن تحقق القتل. لاحظ كمن يعطي إنسان مثلا سلاح ولكن لا بقصد أنه يقتل، ولا قصد أو لم يقصد ولكنه قتل ذاك، يقال هذا حسب هذا الرأي أن هذا إعانة على ثالثا تحققها بالأمرين. الوجه الثالث يقول لا، لابد أن يكون قصد وأن يكون هناك تحقق في الخارج، لا يكفي أحدهما. أي يعني كأنه ما يقبل الرأيين منفردين بهالطريقة، يقول أولا لابد من قصد ولابد أن يقع الفعل في الخارج القتل. ترض واحد يا العياذ بالله يأتي بموسى مثل ما يقول بايعة هوى لإنسان وقصد المعصية والعياذ بالله، هذا يقول هذا الرأي لابد من قصد وأن يقع ذلك الفعل من الغير، يعني يوقع المعصية. إذن عندنا آراء ثلاثة في معنى ماذا؟ في معنى الإعانة. ومنه قال قد يستشكل في صدق الإعانة بل يمنع حيث لم يقع القصد على القول الذي لابد من القصد إلى وقوع الفعل من المعان، وهذا ما عند قصد، بناء على أن الإعانة هي فعل بعض مقدمات فعل الغير ماذا بقصد حصوله منه لا مطلقا. يقول من أشار، يقول هذا الإشكال، قال وأول من أشار إلى هذا الإشكال من، يقول هو المحقق الثاني محقق الكركي في حاشية الإرشاد ترشد العلامة في هذه المسألة، حيث أنه بعد حكاية القول بالمانع مستندا الأخبار المانع عندما ذكر الرواية التي منعت قال ويؤيده قوله تعالى، لأن الرواية التي منعت هذا البيع مع العلم وذكر تلك الأخبار، قال بعد ويؤيده يعني يؤيد هذا المانع قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم. ماذا أشكل؟ قال ويشكل بلزوم عدم جواز بيع شيء ممن يعلم عادة التوصل به إلى محرم لو تم هذا الاستدلال فيمنع معاملة أكثر الناس. يقول لأنه إذا مجرد علمك أن هذا الإنسان يشتري منك هذا الشيء ويصرف المحرم، يقول كان أكثر معاملة الناس كذا، لأنه نتيجة يأتون الفسقة يشترون من عند المأكولات وأعرفون يأكلونها ويصرفون طاقتهم في المعصية، أو يأكلونها مع أهل المعاصي، أو يأخذون هذا الماء أو هذا الشاي ويصنعونه ويشربونه في أوقات الانحراف مثلا وجلسات الفسق والمعاصي والرذائل والشهوات وما شاكل ذلك والعياذ بالله. إذن مقتضى ذلك أنه تمنع جميع أو أكثر المعاولات تمنع، لا تبيع على مؤمن تقي ورع زاهد عابد، وهذا غير ممكن، صعبة جدا يعني بقالة مفتوحة. هذا يشتري مني الآن، قد يكون إنسان الآن يشتري مني هذا الجب لأكل مثلا، الأكل واحد يستخدمه لها كمخدرات والعياذ بالله، في خامرة ويسوي مخدرات، إيش مدرين يعني، يقصد حتى لو كنت أعلم في الجملة أو أعلم تفصيلا، لكن هذا لا يعني أنه أنا مدام ما قاصد فإذا ما عندي إشكالية من هذا المعنى. واضح؟ يقول نعم، فيمنع معاملة أكثر الناس. الآن يقول حين المصنف يجيب عن الآية، يعني عجيب عن هذا الاستدلال بالآية، يقول أولا والجواب نفس المحقق من محقق الثاني يجيب يقول المنع من كون محل النزاع معاونة. يقول محل النزاع ما هو؟ هذا العلم، وهذا ليس داخلا تحت مظلة هذه الآية الشريفة، يعني ليس صغرى لهذه الكبرى إن صح التعبير، فلا يندرج هذا إن لهذا المعنى. مريم تفتل لها النقطة. ثم قال المحقق والجواب عن الآية، كلام المحقق، المنع عن كوني، يعني نمنع كون معاونة لعدم القصد في هذا، في هذا ماكو قصد. والجواب عن الآية المنع عن كون محل النزاع معاونة، مع أن الأصل ما هو؟ الإباحة، لأن الشك نشك فنجري أصالة الإباحة، وإنما تظهر المعاونة مع بيعه مع ذلك القصد، أما من دون قصد لا ينطبق عليه معنى الإعانة. ماذا أخواني؟ على الإث. يقول انتهى كلام من انتهى، لأن عندنا معذرة أصالة الإباحة، يعني قاعدة كل شيء مطلق وكل شيء حلال، واضح؟ انتهى كلام المحقق. الآن يقول ووافقه في اعتبار القصد مفهوم ووافقه في اعتبار القصد في مفهوم الإعانة جماعة من متأخري المتأخرين كصاحب الكفاية، مو الكفاية الأصول، لا، المحقق السبزواري، كفاية في الفقه طبعا كتاب فقه، كصاحب الكفاية وغير من الأعلام. إذن هذا الرأي ماذا في النتيجة يقول؟ مو الإعانة عثم فعل مقدمات الفعل في الخارج، بل لابد من القصد. نعم، لو قصد أن يبيعه هذا لأجل المحرم، نعم بلا أشكال هذا إعانة على الإث. يقول هذا وربما زاد بعض المعاصرين كما ينسب هذا القول إلى النراقي في كتاب عوائد الأيام، هناك ينقل هذا وربما زاد بعض المعاصرين على اعتبار القصد اعتبار وقوع المعان عليه في تحقيق مفهوم الإعانة في الخارج. هذا قلنا الرأي الثالث، ما قلنا تجي عندنا آراء ثلاثة. إذن الرأي الثالث ما هو؟ لا، يتركب من أمرين، هم القصد هم وقوعه في الخارج. فهذا بعد أش يعني إن صح التعبير يعني أقل احتياطا من الرأي السابق. الرأي السابق يقول لك فيه القصد حتى لو لم يقع في الخارج، أما المحقق النراقي يقول لا، حتى لو عنده قصد ولكن ما دام ما تحقق في الخارج لا يسمى إعانة. إذن لكي يسمى إعانة لابد من قصد وتحقق في الخارج. أحسن. قال هذا وربما زاد بعض المعاصرين على اعتبار القصد ماذا؟ اعتبار وقوع المعان عليه في تحقق مفهوم الإعانة إن في الخارج. وتخيل منه، تخيل يعني نفس النراقي هذا المعاصر، أنه لو فعل فعلا بقصد تحقق الإثم الفلاني من الغير فلم يتحقق منه لم يحرم من جهة صدق الإعانة، هذا مو من جهة قصد أنه هذا أعان عليه، وإن قصد ولكنه ما دام لم يتحقق منه خارجا لا يسمى إعانة. أحسنتم. بل يحرم، بل يكون محرم من جهة قصدها بناء على ما حرمه من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحققه، وأنه لو تحقق الفعل كان حراما من جهة القصد إلى المحرم، لاحظ، ومن جهة الإعانة. يقول هنا كأنه المصنف يقول هنا المحقق النراقي عليه الرحمة إنما وياي المحقق النراقي عليه الرحمة يقول هكذا، هو يقول بالحرمة ولكن لا من جهة الإعانة، بل ماذا؟ بل حرام فعلا من جهة قصد يعني قصده يعني قصد الإعانة بأي لحاظ من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحققه، يعني في أثناء ما هو يشتغل بإعداد المقدمات بمقدمات الحرام لكن بقصد أن يوقع ذلك الفعل وإن لم يتحقق في الخارج، بحيث أنه لو تحقق كان فعل المقدمة حراما من جهة القصد إلى المحرم ومن جهة صدق الإعانة. هني كأنه هناك علم وقصد ولكن لا أنه مشتغل أين بإعداد هذه المقدمات، يعني الفرق دقيق بأي لحاظ هو يتبنى هكذا. يقول في موردنا إحنا الآن من يبيع الخمر من يبيع العلم من يصنعه خمرا، هذا الإنسان من يصنعه خمرا ممن يصنعه خمران صحيح عنده علم وهذه تعتبر مقدمة لكن ليس فيها اشتغال بالمقدمات بحيث أنه يريد أن يوقعها في الخارج وقعت أو لم تقع، فهنا يقول هذا لا يدخل تحت عنوان الإعانة على الإثم. وأنا أحرم الإعانة على الإثم ولكن بأي لحاظ؟ بلحاظ أنه يوجد قصد مع اشتغال بالمقدمات لكي يقع، لكي يقع وسواء تحقق أو لم يتحقق. فرق، لاحظ الفارق، هناك ما بالضرورة ينظر أنه يتحقق أو لا يتحقق، هنا لا، هنا في أثناء اشتغاله بالمقدمات مقدمة الحرام يريد أن يتحقق قاصد لتحققها في الخارج ولكن قد يتحقق وقد لا. هذا فيه يقول هم حرام من جهتين، من جهة القصد إلى المحرم تجري لأنه وأن لم يقع كما درست في علم الأصول هكذا التجري اللي هم كلام وخلاف في المقام، هل مرتبط فقط بالقبح الفاعلي أو القبح الفعلي وكليهما بحث في محل. قال ومن جهة الإعانة، هل تفتين وياها النقطة الآن؟ يقول الشيخ الأنصاري يقول هذا الكلام وفيه تأمل إن فيما ذكره إن راقي قدس الله نفسه الزكي من اعتبار وقوع الخارج اللي يتصف على المقدمات باسم عن أثم، يعني أنا قرأت العبارة بقراءة لحظة أنا أعيد أنا حين فهمتها فهم هذا، لكن اللي يذكر المصنف لاحظوا يقول خنع عبارته وتخيل أنه إن راقي لو فعل فعلا بقصد تحقق الإثم الفلاني، لاحظ فعل فعلا بقصد تحقق الإثم الفلاني من الغير فلم يتحقق منه لم يحرم من جهة صدق الإعانة، هذا ما يصير حرام من جهة صدق الإعانة، بل متى يحرم؟ من جهة قصدها بناء على ما حرره، يعني في بحث التجري هناك من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحققه، وإنه لو تحقق الفعل كان حراما من جهة القصد للمحرم ومن جهة الإعانة. أنا وإن كان فهمت فهم آخر أي هنا كأنه ينظر وقوعه في الخارج، واضح؟ يقول وفيه تأمل فإن حقيقة الإعانة على الشيء هو الفعل بقصد حصول الشيء ماذا سواء حصل أم لا. الشيخ الأنصار يقول أنت مقيدنا بأنه لا بد أن يقع الفعل في مفهوم الإعانة، هذا أول الكلام، من قال لك بأنه حقيقة الإعانة هو أن يتحقق الفعل مع القصد؟ لا، إذا هناك قصد وهيئة المقدمات حتى لو لم يقع الفعل في الخارج فهو إعانة. أحسنت، أنا فهمي كان لشيء آخر معذرته، واضح إن شاء الله حين مقصد الشيخ النراقي عليه الرحمة ورد الشيخ. قال وفيه تأملون فإن حقيقة الإعانة على الشيء هو الفعل بقصد حصول الشيء سواء حصل أم لا. يعني مثل الآن والعياذ بالله إنسان يأتي بهذا مثلا استغفر الله ذلك سماسرة الجنس في العالم مثلا يأتون بالمومسات هؤلاء ولأجل الرذائل يأتون لهذا الشخص مثلا، لكن هذا الشخص قد يمارس معها وقد لا يمارس والعياذ بالله. فهل يقال انه اذا مارس يعني هذاك اثم اعان عليه، اذا ما مارس ما اعان؟ لا، ما يقول، يكفي هذا القصد. اي هذا كثير امور قد يكون اهل المعاصي والعياذ بالله يتفقون على شغلات كثيره، على تأجير بيوت للمعاصي، على مسكرات معينة، لكن في نهاية في يهيئون مقدمة قد يكون ما تقع بسبب اختلاف فيما بينهم، أو جت الدولة وقبضت عليهم مثلا ومنعتهم. واضح؟ هل نقول والله لأنهما وقع غير مأثومين؟ لا، مأثومين. قال: وفيه تأمل، فإن حقيقة الإعانة على الشيء هو الفعل بقصد حصول الشيء سواء حصل أم لا. واضح هذا الكلام اخواني؟ قال: ومن اشتغل ببعض مقدمات الحرام الصادر عن الغير بقصد التوصل اليه، فهو داخل في الإعانة على الإثم ولو تحقق الحرام لم يتعدد العقاب. هنا يقول، هنا ماذا يريد أن يقول؟ ومن اشتغل ببعض مقدمات الحرام الصادر عن الغير، يعني واحد والعياذ بالله هذا زيد هيئ مقدمات للحرام لأجل أن عم يقع في تلك المعصية والعياذ بالله. ومن اشتغل ببعض مقدمات الحرام الصادر عن الغير بقصد التوصل إليه للحرام، إليه يعني للحرام، فهو داخل في الإعانة ماذا؟ على الإثم، ولو تحقق الحرام لم يتعدد العقاب، يعني على هذه المقدمات، لأنه حرام من جهة القصد. يعني إحنا هذا لو معذرة هذا الكلام عطفا على ماذا؟ عطفا على كلام النراقي قدس الله نفسه الزكية، على يقول ان هني احنا هذا عطفا على كلام النراقي رحمه الله، بانه على كلامك ماذا؟ انه لو فرضنا قبلنا رأيك الآن ان هناك لابد قصد ولابد من تحقق الفعل في الخارج، يأتي الكلام هل يتعدد العقاب او لا او لا يتعدد؟ لأنك أنت بنيت الإعانة على الإثم على أمرين، على القصد وعلى ماذا؟ وعلى الإعانة على الإثم نفسه. أحسنتم، واضح هذا؟ فإذا اشتغل بعض المقدمات لكي يوقع القيف المعصية فهو داخل في الإعانة على الإثم، ولو تحقق الحرام شو يصير؟ لم يتعدد العقاب، يعني لا يتعدد العقاب، لأن حرام من بين حرام من جهة القصر ومن جهة الإعانة، لا يعني صار كأن حرام من جهتين، فهل يتعدد العقاب؟ لا، لا يتعدد العقاب، لا يتعدد العقاب من جهة القصر ولا يتعدد العقاب من جهة الإعانة، فقط عقاب واحد ما على المجموع إن صح التعبير، وذلك للأصل يعني وعدم الدليل على التعدد. نعم. وما أبعد ما بين ما ذكره المعاصر وبين ما يظهر من الأكثر من عدم اعتبار القاص، يقول هذا كلش بعيد، يقول أبعد من هذا المعاصر إنه ما يعتبر حتى القاص. ما قلنا آراء ثلاثة؟ إذا أولا الإتيان بالمقدمة بدون اعتبار القصد، هذا رأي، أو الإتيان بالمقدمة المحرمة مع القصد، هذا الرأي الثاني، والثالث ما هو؟ الاتيان بالمقدمة مع القصد والتحقق إن في الخارج. واضح؟ عندنا إذن آراء ثلاثة، يقول أبعد من هذا الرأي اللي ذكرناه الآن اللي اشترطت يعني لا أفراط ولا تفريط، يعني ما يصير هم نعتبره إعانة حتى مع عدم القصد، أو ما نعتبر إعانة إلا مع القصد والوقوع، ولا خير الأمور أبسطها بأنه يكفي في تحقق الإعانة هو القصد إلى ذلك الفعل المحرم والعياذ بالله من الغير وإن لم يقع في الخارج. الآن ينقل كلام لبعض الأعلام، ننقل بعض آرائهم. فعن المبسوط لهمان الشيخ الطوسي عليه الرحمة الاستدلال على وجوب بذل الطعام لمن يخاف تلفه بقوله صلى الله عليه وآله: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. هذا هني يعني يظهر من عبارة الشيخ الطوسي عليه الرحمة أنه تتحقق الإعانة على الإثم حتى مع عدم القصد. ليش يقول هذا؟ يشمل حتى هذا الرواية الشريفة: من أعان على قتل مسلم، واحد يقول كلمة من غير قصد، ترضي يفشي سر معين ويوصل هذا السر إلى المخابرات، والمخابرات أنت واصلة إلى المسؤول، ويقبض على ذاك المؤمن ويقتل. رغم أن هذا قصد قتل المؤمن أو لم يقصد؟ لم يقصد. شوف خطورة تكتيك الأمن في روايات أهل البيت سلام الله عليهم. صحيح بعض الأمور الواحد ربما كلمة تدمر دنيا كلها حتى لو لم يقصد. إذن هذا الرواية يقول يستفاد منها ماذا يستفاد؟ يستفاد أن من قتل من يعني من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، ولو بشطر كلمة ماذا؟ جاء يوم القيامة مكتوبا بين يعني مكتوبا حال يعني هذه حال تصير يعني حال كونه مكتوبا بين عيني آيس من رحمة الله. إذن هذه الرواية الشريفة يظهر منها هكذا حسب فهم الشيخ الطوسي عليه الرحمة أن الإعانة على الإثم تتحقق وإن لم يقع قاصد، وإن لم يكن قاصد. بأي لحاظ؟ بلحاظ أن هناك في باب وجوب بذل الطعام لمن يخاف تلفه، أنه عندي طعام إذا أبقي رح يتلف، فيجب إذا ماذا؟ بذله. وهذا من الواضح أن عدم بذل الطعام ليس بقصد التلف. إذن التلف يتحقق وإن لم يقصد التلف، مع ذلك يؤثم. إذن يتضح من هذا أن هذا الذي يجب عليه بذل الطعام مو مشروط بأنه ما يؤثم بلحظنه والله ما أقصد، هو نفسه قصدت أو لم تقصد، في النتيجة إبقاؤك للطعام سوف ماذا يؤدي؟ إلى التلف، قصدت أو لم تقصد. إذن المال يلحظ القصد. فإذا الشيخ الأنصار في هذه المسألة كان يلحظ أن الإعانة على مضافا إلى هذه الرواية، أن الإعانة على الإثم هذه كقرينة تدل على هذا المعنى من وجوب بذل الطعام لمن يخاف تلفه. إذن هذا يقول من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس ماذا؟ من رحمة الله. يقول وقد استدل في التذكرة على حرمة بيع السلاح من أعداء الدين. هذا استدل من؟ العلامة الآن بالتذكرة على حرمة بيع السلاح من أعداء الدين بأن فيه إعانة على الظل، مع أنه تعلمون البائع ما قصد محاربة الدين. مسلم عنده مجموعة أسلحة، جاءوا كفار شرى وراح يحاربوا فيها المسلمين، هذا هم ما يجوز، قصدت أو لم تقصد. واستدل المحقق الثاني يعني بعبارة أخرى هذا البائع المسلم ما قصد محاربة الدين، كل ما قصد أنه يريد يربح فلوس، فإذا عدم قصده أو قصد ما لم مدخلية فيهم في الإعانة على الإثم. واستدل المحقق الثاني هذا بالنسبة لمن؟ للعلامة في التذكرة. واستدل المحقق الثاني الكركي على حرمة بيع العصير المتنجس ممن يستحله بأن فيه إعانة على الإث. وقد استدل المحقق الأردبيلي على ما حكي عنه من القول بالحرمة في مسألتنا في مسألة العنب بأن فيه إعانة على الإث. على ما حكي عنه من القول بالحرمة، يعني مسألة بيع العنب من يعمل خمرا، بماذا استدعى الحرمة؟ قال بأنه فيه إعانة على الإث، وقد قرره على ذلك من، يعني قرره أي الأردبيل على ذلك، يعني وكون هذا الاستدلال تام وأن فيه إعانة على الإثم بين من في الحدائق اللي هو الشيخ البحراني عليه الرحمة، وقد قرره على ذلك في الحدائق، فقال ماذا؟ فقال إنه جيد في حد ذاته لو سلم من المعارض بإخبار الجواز. يقول بما هو استدلال بالآية صحيح، ولكن المشكلة إين؟ بروايات المعارضة بإخبار الجواز. وفي الرياض اللي هو سيد سيد علي الطبطبائي عليه الرحمة، هذا العلماء الكبار، وفي الرياض بعد ذكر الأخبار السابقة الدالة على الجواز، وفي الرياض بعد ذكر الأخبار السابقة الدالة على الجواز قال: وهذه النصوص وإن كثرت واشتهرت وظهرت دلالتها على ماذا، يعني على الجواز، بل ربما كان بعضها صريحا بالجواز، لكن يقول ليش أنا ما أقبلها أو فيها مشكالية، لكن في مقابلتها للأصول، أي أصول، يعني أصل حرمة الإعانة على الإثم والنصوص الدالة هم على حرمة البيع بهذا المعنى، المعتضدة بالعقول إشكالون. إذن كم استدلال؟ قال صحيح عندنا روايات تدل على جواز بيع العنب ممن أعلم أنه يعمله خمرا، يقول هذا عندنا روايات صريحة في الجواز، ولكن معارضة بماذا؟ بأولا مخالفة للأصول اللي هو أصل حرمة الإعانة على الإثم، هذا أولا. ثانيا نصوص تدل على نفس الروايات المانعة، وأيضا حكم العاق، حكم ماذا؟ حكم العاق، يعني لأن العقل يستقبح إعانة الإنسان غير على فعل القبيح، نفس العقل من يستقلع بذلك، انتهى. يقول والظاهر أن مراده ماذا؟ والظاهر أن مراده بالأصول قاعدة حرمة الإعانة ماذا؟ على الإث. ومن العقول حكم العقل بوجوب التوصل إلى دفع المنكر مهما أمكن، العقل يقول مهما أمكن ادفع المنكر، ويؤيد ما ذكروه من صدق الإعانة بدون القصد. يعني كل الكلام هذا كل بيانات تشير إلى أن على الرأي الأول أن القصد في مفهوم الإعانة غير مأخوذ، تتحقق الإعانة على إثم وأن لم يقصد، ويؤيد ما ذكروه من صدق الإعانة بدون القصد إطلاقها إطلاق الإعانة في غير واحد من الأخبار، وعدم تقييدها ماذا؟ بالقصد. منها ففي النبوي، يعني المروي عن النبي صلى الله عليه وآله، المروي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه. وإن لم يصلح يأكل طين ومات، هذا أعان على نفسه، قصد أو لم يقصد. وفي العلوي، يعني الخبر المروي عن الإمام علي سلام الله عليه، وفي العلوي الوارد في الطين المروي أيضا في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فإن أكلته ومت فقد أعنت على نفسك، يعني قتلت نفسك، وهذا يتحقق قصده أو لم يقصد. ويدل عليه، يعني على صدق الإعانة على الإثم حتى لو لم يتحقق، قال: غير واحد مما ورد في أعوان الظلم، وهذا إن شاء الله يأتينا بحث وين حرمة إعانة الظالمين، بحث يأتي بمحله وسيأتي إن شاء الله. يقول: وحكي أنه سئل بعض الأكابر، هذه لطيفة، وقيل له إني رأى، هذا المقصود به حسب ما ينقل بعض الأعلام أنه عبد الله بن المبارك، ظاهر معروف من الزاهدين كان يعني في زمانه، اسمه عبد الله بن المبارك، قال: وحكي أنه سئل بعض الأكابر وقيل له إني رجل خياط أخيط للسلطان ثيابه أنا أجب لملابس أخيط هذا للسلطان، فهل تراني داخلا بذلك في أعوان الظلمة؟ فقال له: المعين لهم من يبيعك الإبر والخيوط، وأما أنت فمن الظلمة أنفسهم، أنت من الظالمين أصلا. ذاك اللي بيعك الخيوط والآبر هذا يسموه من المعينين، أما أنت والعياذ بالله من الظلم. أحسنت، واضح. وقال المحقق الأردبيلي في آيات الأحكام، في كتاب آيات الأحكام في الكلام على الآية، يقول: الظاهر أن المراد بالإعانة على المعاصي مع القصد. لاحظ في لما جاء في آية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ماذا قال؟ الظاهر أن المراد بالإعانة على المعاصي ما هي الإتيان بالمقدمة مع القصد لصدور الحرام من الغير، أو على الوجه الذي يصدق أنه إعانة الصدق العرفي يعني، وإن لم يقصد. فيظهر من عبارة المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه الزكية هذا الترديد كاشف عنه ما عنده جزم تام بأنه لا بد من تحقق القصد. يقول لا، قد يكون حتى في الأمر عرفي قصدته، يقول الناس يقول أنت قصدت وأنت ظالم، أنت معين للظلم. ومثل مثال قال: وقال المحقق الأردبيلي في آيات أحكامه في الكلام على الآية: الظاهر أن المراد بالإعانة على المعاصي مع القصد، أو على الوجه الذي يصدق إنها الصدق العرفي أنها إعانة، مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه إياها. أعطيت أنت ما قصدت الآن ضرب، ولكن عرفا يقال أنك ماذا؟ أعان. أو يطلب القلم لكتابة ظلم، يكتب يريد هذا الظالم بيكتب بهذا القلم ماذا؟ قتل مؤمن مثلا، أمر بإعدام مؤمن مثلا كما يفعل الظالم، وطلب منك القلم تتفضل، أنت ما قصدت. يقول مع ذلك عرفا ماذا يقال في الصدق العرفي؟ والعياذ بالله معين. أو يطلب القلم لكتابة ظلم فيعطيه إياه، ونحو ذلك مما يعد معون عرفا فلا تصدق. الآن يقول هذا فلا يصدق. الآن ذكر أمثلة خارجية لطيفة، يقول هذا بالنسبة للمثالين ذكرناه الآن فعلا يصدق عرفا وأن لم يقصد. يقول فلا تصدق، هل عن الإعانة، فلا تصدق على التاجر الذي ماذا؟ فلا تصدق على التاجر الذي يتجر لتحصيل غرضه إنه معاون للظالم العاشر في أخذ العشور. هذا واحد مثلا يتاجر يزيد ربحه، يعني يتاجر أكثر، ليش؟ يقول له أن هذا الظالم راح يأخذ مني عشر هذا الضرائب اللي يأخذها الظلمة من الشعب، فيقول أنا شو أسوي إن بقيت على تجارتي الآن راح يأخذ منها فتنقص، فأنا يزيد ساعات العمل عشان اللي يأخذ الظالم ما يأثر على نتاجي ومؤنتي وما شاكل ذلك. قال فلا تصدق على التاجر الذي يتجر لتحصيل غرضه إنه معاون للظالم العاشر في أخذ العشور، ولا على الحاج الذي يؤخذ منه المال ظلما. الآن الحاج الخزن الأول مثلا قطاع الطرق، بعض القبائل يمر عليها أصلا هي تمسك الحجاج تقول ما تمر ولا تعطونا مبلغ، فش يسوي التاجر مسكين أو أغسط الحاج من أول الأمر في بلده يهيئ مبلغ، هم يهيئ مبلغ للحاج وهيئ مبلغ لهؤلاء قطاع الطرق أو الظالم نفسه. يقول هذا ما يسمى عرفا واقعا، يعني صحيح انت هيئت له مع انك قاصد تعطيه، لكن هذا لا يسمى حتى عرفا إعانة على الظالم، إعانة على الإثم، لا دفع الظالمين. واضح. قال فلا تصدق على التاجر الذي يتجر لتحصيل غرضه أنه معاون للظالم العاشر في أخذ العشور، ولا على الحاج الذي يؤخذ منه المال ظلما وغير ذلك مما لا يحصى، فلا يعلم صدقها على بيع العنب ممن يعمله خمران، أو الخشب ممن يعمله صنمان. ولذا ورد في الروايات الصحيحة جوازه، جواز ماذا؟ إي أحسنتم، أي وعليه الأكثر ونحو ذلك مما لا يخفى. واضح إن شاء الله. هذا كلام ما انتهى، انتهى كلامه، رفع مقامه. يقول ولقد دقق يعني الأردبيلي النظر حيث لم يعلق صدق الإعانة على القصد، يعني صدق الإعانة على الإثم على القصد فقط، ولا أطلق القول بصدقها بدونه، يعني حاول لا أحسنت كما قلت مرددة، لا أنه بلا قصد مطلق لا، ولا أنه بدون قصد مطلق عوان، ويقول ولقد دقق النظر حيث لم يعلق صدق الإعانة على القصد ولا أطلق القول بصدقها بصدق بدون القصد، لأن عندك صدق عرفي وأن لم تقصد، بل علقه بالقصد وبالصدق العرفي وأن لم يكن قصد. واضح؟ يعني علق صدق على الإثم بالقصد تارة وبالصدق العرفي وأن لم يكن قصد ماذا؟ تارة أخرى. هنا الآن المصنف عليه الرحمة ماذا يريد أن يفعل؟ يقول لكن أقول، هذا بعد بحثه لأن هذه المسألة جدا طويلة وحس الوقت صار متعب بعد. فإن شاء الله واضحة المسألة الآن. إذن إلى هنا يتحصل عندنا كما قلنا أخواني آراء ثلاثة في المقام. رأي يقول بقصد الإعانة تصدق الإعانة على الإثم في مقدمة وإن لم يكن قصد، ورأي يقول لا بد من القصد، ورأي يقول القصد مع تحقق الإعانة في الخارج والعياذ بالله. إن شاء الله بكرة يأتينا الآن يعني كلام الشيخ الأنصاري في على ما ذكره المحقق أردبيلي قدس الله نفسه الزكية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.